الدم. فإذا كان قوت الضروري من الطعام والشراب أذن إذا صار بحالتي يتأذى منه بدل ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله لمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حنية له عن المضرات كلها. وأباح للمسلم الذي يتأذى
الذي
به أذى من رأسه أن يحلقه ويسقي وأن يحلقه ويسقي. وهذا من باب الاستقرار وإزالة ما يؤذي البدن. فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن إلقائه لأي الدهشة فيدخل في ذلك استعمال كل ما
استعمال كل كل ما لا هذا يعني القاعدة السليمة هم تفصل.
فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر كل ما يتضرر إليه الإنسان من الأغذية والأدوية ودفع ما يضره بالمدافعة الذي لم يقع والتحرج عنه لمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج
وبقية الأعمال. يدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان. لا به نعم.
وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق. فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها ليلة من الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وإسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع السرائر ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة والله أعلم.
هذه أيضا قاعدة نافعة خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة وهي حس ما يحضر الصحة والبدن والحمية عما يضره وإزالة ما يؤذيه يعني بعد وقوعه. وكلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كلوا واشربوا في هذا إيش؟ لا هذا استعمال ما يحفظ الصحة. ولا تصرفوا هذا الحمية عما يضر. أما رفع ما كان ضارا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى. من كان منكم مريضا أو بها أذى من رأسه يعني فليحلق. ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضره أو يؤذيه ورفع ما أضر به وأذاه تم الصحة.
القاعدة الحالية من الضوء يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه والترغيب من حالة
لا إلى نعم.
ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح. ومن جهة النعم إلى النظر إلى أبدائها. وهذه القاعدة
ضدها
إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرفعها منها إلى خير دينه ودنيوي. فإن العالم إذا كان مشتغلا بعمله الذي يعود
الذي هو
وظيفة وقته، فإن قصر ذكره
فإن قصر فكره
وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتسوفت وإن نظر وتسوفت نفسه إلى أعمال أخرى
وصار أكبر همه القيام
بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى
مصرحا بهذا المعنى
الأثر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. فإذا فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه ورضيوا هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تحليلا للعمل
تكميلا
للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله رفعوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرسل العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المسلم.
هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديه هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين: الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون، يقول هذا مسألة بسيطة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز عنه، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضيق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا يقول صاحب الحكمة لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد. وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلصه، ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل في همة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه، أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. هذه واحدة أفهمتموها؟ هل تقعوا هذه في أعمالكم اليومية؟ ها؟ فقط وهي بسيط، أكتب هذا إن شاء الله إلى من عقب شوي. نعم، هم اللي راح عليك وقت مكتب. لكن إذا عملت افترحت وجرب تجد، انتهز الفرصة. نعم، كما قال الشاعر: وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. تعرفون الغصة ولا لا؟ إذا ما انتهزها الفرصة صارت غصة، وهذا صحيح. انتهز الفرصة لا تؤخر. الشيء الثاني أن بعض الناس، الوجه الثاني الذي اعتبره الشيخ رحمه الله، أن بعض الناس يهون عليه العمل، وش هذا عمل؟ بس أنا ودي عمل أشق، يقولك الدرس من يخلي يوم الثلاثة عطلة، يقول لا تخلي يوم الثلاثة عطلة، خلنا نمشي بالليل بالنهار ثلاثة جمعة وكل وقت. لا أصلا، لا ما ينبغي هذا. نعم، هون على نفسك فهو لا يرحمك. نعم، أيضا يقول بعض الناس خلنا نقرأ ليل ونهار وكل وقت، ما يكفينا حصتين، هذا غير صحيح أيضا، لأن ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تتحمله النفس وتقبله وأتقنت، انتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. فهذا وجهان في هذه المسألة. من الناس من يتهاون بالعمل ويقول هذا عمل قليل وأخره فيضيع عليه الوقت، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. صح. ولهذا قال وفي الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ولو أنهم فعلوا ألم تر إليهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وهم بالأول قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ولكن يقول نبي قتال لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية يقول قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تأثيرا. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولأقومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له، هل هو الذي قال كذا؟ قال نعم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاطب وينازله حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. ماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يقوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن يعني عجب. ومنهم من عاهد الله: لئن أتانا من فضله ما صدقنا ولنكون من الصالحين. فلما أتاهم من فضله تخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يا جماعة؟ نعم. هنا وكذلك قال الكتابين، يقولون ان الشيخ عبد الله بطين رحمه الله، عبد الله بطين بن عبد الرحمن، كان يلقب مفتي الديار النجديه وكان عالما جيدا في الفقه، يقول إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح ذلك المستقل. تعرفونه الروض المربع مختصر، لكنه كان إلى يعني يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، وصار عالما بحرا في الفقه. إن واحد يجد ينقذ من غصن إلى غصن من الكتب، يما طالع بهذا يما طالع بهذا، يروح عليه الوقت. أحيانا يجي الإنسان يريد أن يطالع مسألة، حكم مسألة براجعة مراجعة، إذا فتح كتاب هالبحر وله السمك أمامه، هو كان يريد حوت معين، لما فتح الكتاب وله أسماك تتدارك أمامه، صار ياخذ هذه وياخذ هذه وياخذ هذه، يروح عليها الوقت ولا يروح عليها الوقت ويضيع عليها الوقت. هم من يأتي مثل الأذان وهو ما راجع على المسألة اللي يبي، وهذه معروفة عندكم. لكن لو أن الإنسان بدأ أول ما يبدأ، ما دام يريد مسألة معينة يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فضل وقت فلرجع إلى المسألة. لكن بعض الأحيان مع شفقة الإنسان على العلم، والله ما نفهم هذه مسألة جيدة، اقرأ يا ولد، وهكذا وهكذا يروح عليه الوقت. نعم. ثم شيء آخر أيضا، شيء آخر، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم جت الساعة يقول خلاص حفظتها ما نبناها في هذا ولا جيد، ثم ما يوفي إلا أيام قليلة فينساها ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أنه يلاحظها، إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما كتبت تلقاها في الكتب، ولا مسألة ما كتبت تلقاها في الكتب، فاحفظها، لا تقول والله الآن استقرت في ذهني ولا بنافية. نعم، أو بعض الناس يعقد غصة في السرق عشان ما ينسى، لأنه يخلع الغصة مثلا، لكن قيدها عندك، قيدها عندك حتى لا تنسى أبدا ولن تنسى، إذا قيدتها إن شاء الله ترجع لها. اكتبها هنا، خل عندك تفسر. يقولون لا الكتابة أحسن، يقولون إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد، هذا ما أقول للتأليف منسق، كان كل ما طرى على بيته مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر، كل ما جاء في هذا الشيء قيده. نعم، هذه أيضا ينبغي للإنسان أنه يلاحظ، يحط عنده كتاب يعني دفتر كل هالمسائل النادرة، نادرة الوجود اللي إذا طلبها الإنسان تعد ما وجدها يقيدها، ولو يقول خلاص أنا أدركتها صار ينسى. هنا نكمل نكمل حالنا. ما في والله ما أعرف أنا. نعم، ها كما ثم القرى صححوا أي هو يقول محقق الثاني زي. نعم،
وأما الأمور المتأخرة فإن الله أرشد العالمين إلى ملاحظتها.
العاملين،
فإن الله أرشد
يرشد،
فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها بتقواهم منهم على العمل المسلم للمصالح والخيرات، وهذا في الترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الجميلة. تعرف الشرط أيضا نظرا تعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما
فترت
سنة
صاحبه
كلما فترت سنة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهالت عليه مشقته
قوية
وقوي عليه وهالت عليه مشقته كما قال تعالى تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وأما إرشاده
من جهة النعم التي على العدو. هذه الآية أيضا حطها على بالك، كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثل ما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيء. لكن الفرق بالنسبة للمسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون، هذا يخفف عنا كثير. أولا إذا كانوا يعلمون كما نعلم فهذا من باب التأسي والتسلي، والثاني إذا كان نرجو من الله ما يرجون فهذا من باب التوقي، نحن أرقى منهم. مثل ما قالوا لأبي سفيان لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
التي على عبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله. ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك منيعا، كقوله فقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا، إلى قوله وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي للزيادة
أي إلى الزيادة
لتقي عن الله. وقوله واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتدله كل
وقوله
قل أرأيتم
إن جعل الله عليكم الليل
سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات، حيث يكشفهم أن ينظروا إلى ضد ما هم عليه أي إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أكثر منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى
فاذكروا على الله
لعلكم تفلحون. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 48 في أن الله قد ميز في كتابه بين حق الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3 حق لله وحده لا يمكن لغيره وهو عبادته وحده لا شريك
له وهو
عبادته
بالجر بالراحة نعم
وهو عبادته وحده لا شريك له في جميع أنواع العبادات. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصا به خاص وهو التأجير والتوقيع والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى.
وهذا شيء لا يحصى.
وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك، فتعزروه وتوقروه فهذا خاص للرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله
من فضله سيؤتي الله من فضله
ورسوله.
حرك اللام ليش؟
ورسوله.
ايه معطوف هذا ايش؟
الله.
نعم.
وقال تعالى سيؤتي الله من فضله ورسوله فهذا مختلف. إنا إلى الله راغبون هذا مختص بالله ولكن ينبغي
إنا إلى ربنا ربنا
ربنا
ربنا عندكم من الله يا رسول الله لا إلى ربنا في فيها في التوبة إلى الله وفي في نون إنا إلى ربنا راجعون ها؟ إيه واللي في نور إنا إلى ربنا عندنا في الأمر إذا بخط المال لكن إنا إلى ربنا في عندك سلاح خلاص نقرأ لا خلنا ما لم في آية ثانية
إنا إلى ربنا راغبون هذا مختص بالله تعالى ولكن ينبغي أن يعرف العبد نظير نظير أن الحق المشترك ليس معناه أننا لله منه يثبت نظير نظيره من كل وجه يثبت نظيره من كل وجه لربه ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أننا لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب بالله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله بل حق الرسول على أمته من حق الله فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق
الوالدين
والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق
بحق وإحسان إليه
وقياما بحق وإحسان إليه إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما.
نعم. خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ثلاث أقسام: حق لله وحق للرسول صلى الله عليه وسلم وحق مشترك. وهناك أيضا حق الرابع لا لله ولا للرسول ولكنه لذوي الحقوق كحق الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلنا على أن كل شيء أمر الله به سواء مما يختص به أو مما يقول لخلقه فهو بالمعنى العام من حقوق الله، لأني أنا حينما أبر والدي أقوم بذلك تعبد الله مثال الله لأمر الله. كذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله أكرمه بالرسالة وأوجب علينا تصديقه واتباعه لكان هو رجلا من قريش، ولكن من أجل الله عز وجل صار بهذه المكانة. فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان، وإن اتفقا في أصل الإيمان لكنهما يختلفان. الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الرب، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به. فهما وإن اتفقا في الأصل لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس أنهم يجعلون حق الله متأثرا عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق الله، وما علموا أن تعظيم الرسول من تعظيم الله، وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول، فللأمر بالعكس، فتعظيم الله عز وجل تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله. ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير، أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الحقوق التي في القرآن التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسام: حق لله، وحق للرسول، وحق مشترك بينهما، وحق رابع لذوي الحقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى إلى آخره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يتضمن حق الله وحق رسوله، لأنها لا تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى إلى آخره، فهذا من حقوق إيه؟ من حقوق ذوي الحقوق. نعم. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مشترك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله، والاشتراك بينهما ظاهر. وتعزروه وتوقروه، التعزير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه، التسبيح لله، إذ أننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، بل نقول سبحان الله. فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى. نعم.
تعزيل
وتوقير ما يشفع أن يكون مشتركا، ما يشفع أن أنا أوقر الله بل أعظم الله. نعم.
القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المشركين لإذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها وقد عاتب الله المتشفعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا جاء الأمر بالمشاورة، الأمر بالمشاورة في الأمر وأخذ الحذر وأخذ الحذر، وأن يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآيات: فاستبقوا الخيرات.
نشوف اللفظ بشناه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا لفظ الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية التي ذكر المؤلف ما تستقي، لأنه قال: عرضها السماوات والأرض. الآية الثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن يكون السؤال هنا: سارعوا. نعم، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة. وسارعوا إلى مغفرة. وسارعوا هنا هذا مثل الآية.
وأما القسم الثاني فقوله فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرسل الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفلتون فرص الخيرات، وأن يكونوا
متثبتين
خشية الوقوع عند الطوفان والمضرات. ومن أحسن من الله شكلا لقوم يؤمنون.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا. فالأمور ثلاث أقسام: ما علمت مضرته فالإقدام إليه إيش؟ لا يجوز، لا بمسارعة ولا بتأني. ما علمت مضرته فالإقدام إليه لا يجوز، لا بتأني ولا بسرعة. وما علمت منفعته، نعم، فهنا المبادرة إليه هو الأكمل، وجوبا أو تطوعا حسب ما تقتضيه الحال. فمسار إليه الأكمل. لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته، ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، وحينئذ يجب التثبت والتروي. هو خير في ذاته، لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع أو هو أنفع، فحينئذ يتثبت، لأن الإنسان لا يدري أخير هو أم غير خير، لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار غيره، باعتبار غيره. إذن هذا يدخل في القسم الثاني وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا ثلاثة أقسام: قسم علم مضرته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأني، وقسم آخر علمت منفعته فنقدم إليه، وقسم ثالث يتردد في الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ويدخل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره، بمقارنته مع غيره، هل هو أنفع أم غيره أنفع. وارجنا، نعم. ولهذا يقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فهنا ذكر الحالين: الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذن هذا البيت يشير إلى التأني في الأمور. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فمثلا إذا عن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخر. إذا كانت الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلا فلا تتأخر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر لماذا؟ في إزالته أو بالأمر بإزالته. فبال عليه صبي في حجره فأمر فدعا بماء فأتبعه إياه، ولا بقى أنتظر حتى أصل إلى البيت. وبال أعرابي في طائفة المسجد فأمر بذنوب الماء، نعم، فأورق عليه. والتأخير قد يسبب للإنسان إحراجا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقيمت الصلاة وحضر، ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل، فقال مكانكم، ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى به بعد أن أقيم الصلاة. فالتأخير كيف يسبب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال. هنا
القاعدة الرابعة والأربعون، عندما يلين النفوس أو خوف ما لا يلينها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأوامر لأن الأمر لم يكن مجرد لا يأتي أكثر الخلق في شخصهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، ولا يحصل من المخلوق المرتب عليه كذلك. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت ليبتلي الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يخوفهم إن استثنوا وما يحصل لهم إن كانوا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة.
فمن
يجادل الله عنهم يوم القيامة أن يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
حرث الدنيا. صحيح. ومن كان يريد حرث الدنيا.
قال: أفرأيت إن متعنا مسلمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه التنزيل. تنزيل
هذا القائد يفيد مالك رحمه الله أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا ذكر له ما في الأمر من فائدة تنفيذه نشر، لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها، وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة فإنه يحذر، لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى في أوامرك أنت في ولدك، لو قلت لولدك افعل كذا قد يتوانى، لكن إذا أعطيت جائزة أو قلت لك جائزة أقدم. فالله عز وجل أحيانا إذا ذكر حالا من الأحوال التي تميل إليها النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق الله ذكرها. فهنا قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله عز وجل. ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال: وأن الله عنده أجر عظيم. فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأموال على ما أنتوا من الأجر. وكذلك الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله: ها أنتم هؤلاء جادة من أفعانه في الحياة الدنيا، ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك، لكن من يجاد الله عنه يوم القيامة؟ وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا. فنقول لمن جادل بباطل: لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق، ولكن هل تغلب الله يوم القيامة؟ نعم لا. وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل، فنقول لنفرض أنك نجحت وخصمت خصمك، لكن من يجاد الله يوم القيامة؟ وهذه آية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتذكرها كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا آية الثالثة وهي قوله: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها. وهذه الآية أيضا نؤتي منها مقيد بآية أخرى وهي قوله: من كان يريد العاتلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إذن هل يحصل له كل ما يريد؟ لا، بل هو مخلوق بمشيئة الله. ولهذا نجد ناس يأخذون للدنيا ولا ينالون منها شيئا، وهم لا يريدون إلا الدنيا، ومع ذلك لا ينالون منها شيئا. ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى: إذا واحد أسلف في شيء ماشي قال له: أنت مثل فقير النصارى، لا حصل الدين ولا دنيا. ومعلوم النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء. فاكتبوا هذه الآية: ومن كان يجري حرف الدنيا نؤتي منها يقينا ولا لا. لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا، لأنها جملة شرطية خبرية، والخبر الله لا يخلف. لكن هذه الآية مقيدة بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. ما نشاء، وما يشاء هو، لمن يريد، ثم جعلنا وجهنا مساه ملموم مسوى. نعم، ما يخاف، لكن لا شيء نبت. نعم، يعني مو بيعطاها كلها، ما مثل هذا.
فائدة الخامسة والأربعون: حتى الداري من كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القائدة من أهم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة.
يكاد أن يكون عندك ولا يكاد يكون؟ أي نصح؟ أن يكون ولا يكون؟ ها الحذف. قال الله تعالى: وما كادوا يفعلون، ولا أم يفعلوا؟ ها إيه، لكن الأكثر الأفصح عدم الاقتران. قال ابن مالك: وكونه بعد أن، وكونه بدون أن بعد عسى نظر، وكاد الأمر فيه عكس. هنا فالأفصح أن يقال يكاد يكون كذا. قال الله تعالى: لم يكد، ها؟ لم يكد يراه. لا لا لا، بس للتنبيه، مدام هو جائز ما نغلطه.
فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى،
والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصود بها
مقصود بها
مقصودا بها غاياتها 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 الحميدة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة وضدها فسادها فسادها للأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس على المصلحين
ما
أفسد الناس
لا المصلحين ما أفسد الناس
فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين والمصلحين بين الناس والتفارق فيما بين المتناجعين. وأخبر على نفس العموم أن الصلح خير فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر والضرر العام والخاص ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم كما قال شعيب إن يريد إلا إصلاحا ما استطعت. فكل ساء في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله يهديه ويرشده ويسدده. وكل ساء يضد ذلك فهو مسلم والله لا يصلح عمل المسلمين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال.
فإذا هل تحفظون آية في الثناء على المسلمين؟ غيره إلى هذا أمر بالإصلاح مش فيه. نعم دانوا الإصلاح عام لا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والآية الثانية اللي ذكرت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. انتبه لهذا الشرط أهلها مصلحون ولم يقل وأهلها صالحون. إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن ارتفاع الهلك عنها بل لا بد أن يكونوا مصلحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مع صلاح أنفسهم. أما الإصلاح بين الناس فهو كما قلت لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. وكذلك قال تعالى فلا جناح عليه ما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى وان قاتلتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نعم.
ومن اهم ما يكون ايضا الدعوه في الصلح بين المتنازعين كما امر الله بذلك في الدماء والاموال والحقوق بين الزوجين. والواجب ان يصلح بالعدل ويسلك كل طريق ويسلك كل طريق لتوصلوا إلى الملائمة بين المتنازعين.
ويسلك
ويسلك كل طريق لتوصلوا إلى الملائمة بين المتنازعين.
أبداً مكرر هكا توصل مكرر مرتين حق التاريخ. نعم صح.
فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح حتى أن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحديون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في كمال الممكن حسب القدرة لتحصيل المصالح أو تسليمها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقلبها أو تقليل أو تقليل أو تقليلها الكلية والجزئية المتعددة والقاصرة والله أعلم.
إذا جنح الكفار إلى المسالمة فقد قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، وهذا في حال ضعف المسلمين، وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يؤتوا الجزة أيدهم وأمثالهم أو يسلموا، فإن أسلموا فذاك وإلا بذلوا الجزية، فإن أبوا وجب علينا قتالهم لا تعصبا لما نحن عليه من الملة ولكن إصلاحا لهم، إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رأهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما يسلم، فيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون دينكم هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله، فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال شعيب وما كان أن نعود فيها بعد أن نجينا الله منها. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم يعني تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم عليه، لكننا ندخل نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليهم، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب لهم في النهاية أن يسلموا. الخلاصة أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا بنفسه ساعيا في إصلاح غيره، هذا واحد. ثانيا عليه أن يصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس بالإفساد والفرقة، وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصل، ربما يأتي إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا وهو لم يقل، لكن ليفرق بينهم. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس والعياذ بالله الظلمة الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض ويكون فلان يقول في فلان اشتغل كره الكلام المنكر، وربما يقول قال فيك كذا وكذا وهو ما قال، كل هذا من الأمور التي هي إفساد وليس إصلاح. وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين خلاف فيها لأنها أمور اجتهادية مبنية على الاجتهاد، هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين، هم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون. لماذا؟ لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع، فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصما فيما بينهم فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد، كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قال لكن شوف الإشكال وشوف واشتد عليه فلان وشوف ايش يحدث وشوف اشتد عليه فلان، هذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين يعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا منهم ولا سيما بين علمائهم الواجب عليهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المفسدين أن تحذروا الناس منهم، تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا، ليس على الشخص الذين يهاجمونه ولكن على المسلمين وعلى الإسلام. وهم ظل سعيهم وهم يحسبون أنهم يصنعون صنعة والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق. ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص، مو لازم يطعن في شخص. هو إذا قال الحق وبينه في أدلته النقلية والعقلية عرف الناس فساد رده، عرف الناس فساد رده، وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تفتل وليس فيها أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما يلزمه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة،
هذه مهمة قاعدة، عرفتم؟ إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصل به فهذا إيش؟ أمر بفعله وإجابه، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فليس كل الناس عابدين لله، فيكون الخطاب هنا موجها إلى حتى الكفار يدخل في هؤلاء، فيكون أمرا بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه ذلك. وهذه قاعدة مهمة، لأنه أحيانا يرجع الإنسان كيف يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فكيف يقول آمنوا آمنوا بالله؟